مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة مجال مغناطيسي لكوكب شبيه بالأرض يدل على حياة، والأفيال الأفريقية التي دجنت نفسها. البداية نشرة العلوم. نوع جديد من الثقوب السوداء الموجودة فيما يوصف بالفناء الخلفي الكوني للأرض هو أقرب ما تم اكتشافه على الإطلاق. توصلت دراسة جديدة إلى أن أقرب ثقبين أسودين من الأرض وهما غايا بي اتش 1 وبي اتش 2 قد يكونان جزءا من فئة نادرة من الثقوب السوداء لم يسبق لها مثيل. يقع غايا بي اتش 2 أحد أقرب الثقوب السوداء التي تم اكتشافها على الإطلاق على بعد حوالي 3800 سنة ضوئية في كوكبة سنتوروس. إذن اثنان من الثقوب السوداء المكتشفة مؤخرا قريبان بالفعل وبشكل ملحوظ من الأرض، وقد يمثلان فئة غير معروفة سابقا من الأجسام الضخمة الغامضة. اكتشف فريق دولي علمي الثقوب السوداء باستخدام بيانات من مهمة غايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية جنبا إلى جنب مع مجموعة من التلسكوبات الأرضية من جميع أنحاء العالم. الثقبان الأسودان اللذان يطلق عليهما غايا بي اتش 1 وغايا بي اتش 2 هما الأقرب إلى الأرض من أي ثقبين آخرين تم اكتشافهم حتى الآن. وتقع غايا بي اتش 1 على بعد حوالي 2560 سنة ضوئية فقط من نظامنا الشمسي باتجاه كوكبة أوفيوكس، وهي أقرب بثلاث مرات من حامل الرقم القياسي السابق. غايا بي اتش 2 على بعد حوالي 3800 من السنوات الضوئية باتجاه كوكبة سنتوروس، كلاهما أكبر من شمسنا بحوالي 10 مرات ويوجدان داخل مجرتنا درب التبانة. إذن لماذا استغرق علماء الفلك وقتا طويلا لملاحظة مثل هذه الثقوب السوداء الضخمة؟ لأنهم عمليا غير مرئيين. في الماضي بحث العلماء عن الثقوب السوداء من خلال البحث عن بقايا وجبة طعامهم الأخيرة، فعندما يسقط نجم أو سحابة من الغاز بين النجمي في ثقب أسود فإنه يترك وراءه موجة من الإشعاع الكهرومغناطيسي، والتي يمكن لعلماء الفلك اكتشافها لاستنتاج وجود ثقب أسود. ولكن على عكس الاكتشافات السابقة، فإن غايا بي اتش 1 و 2 مظلمان تماما، ولا يبدو أنهما يستقطبان بجاذبيتهما الهائلة أي أجرام أو كتل من أي شيء في الوقت الحالي، ما يجعلهما إما كاملين أو غير نشطين. بدلا من ذلك وجد الباحثون الثقوب السوداء من خلال تتبع حركات نجمين مصاحبين شبيهين بالشمس يدوران حول العمالقة الكونية. أظهرت النجوم تذبذبا طفيفا أثناء انتقالها عبر الفضاء، ما يشير إلى أن شيئا ما له الكثير من الجاذبية كنجم آخر كان يسحبها. لكن عندما فحص الباحثون المنطقة باستخدام التلسكوبات لم يتمكنوا من العثور على أي شيء ينبعث منه الإشعاع. وفقا للرياضيات فإن هذه الحركات لا تكون منطقية إلا إذا كان هناك ثقب أسود. وفي حين تم اكتشاف كلا نظامي الثقوب السوداء في أواخر عام 2022، بدأ علماء الفلك الآن في تقدير مدى تميز الأجرام القريبة، ويشير البحث الجديد إلى أنه على عكس ثنائية الأشعة السينية وهي أزواج ثقب أسود نجمي تدور معا عن كثب وتنبعث منها إشارة إكس، وأشعة الموجات الراديوية والأشعة الراديوية الأخرى، يقول البحث أنه عكس ذلك تماما، ومن المحتمل أن تمثل كل من جايا بي اتش 1 وبي اتش 2 فئة جديدة على الإطلاق من الثقوب السوداء التي لم يسبق لها مثيل. وأضاف الباحثون أن هذه الثقوب السوداء التي توصف بالخاملة حتى الآن من المحتمل أن يكون لها تاريخ تكوين مختلف تماما عن ثنائية الأشعة السينية. ويأمل العلماء أن يكشف الإصدار التالي المقرر إجراؤه في عام 2025 لبيانات جايا عن المزيد من الثقوب السوداء الخاملة، على أمل أن يلقي ذلك بعض الضوء على كيفية تشكلها. ربما تكون الأفيال الأفريقية البرية قد دجنت نفسها. نتحدث إذن عن الاستئناس والتدريب وأن تصير أليفة. مثلا تلعب أفيال السافانا الأفريقية وتهتم بصغارها وتظهر السلوكيات الاجتماعية المرتبطة بالحيوانات الأليفة على الرغم من عدم تدجينها أبدا من قبل البشر. الفيلة البرية هي واحدة من الأنواع القليلة المعروفة التي تظهر عليها علامات التدجين الذاتي. لم يتم توثيق هذه الظاهرة إلا من قبل في البشر وقردة البونوبو العليا، وهي من الرئيسيات وثيقة الصلة المشهورة عادة بسلوكها الاجتماعي القريب من الإنسان. لقد قام البشر بتربية الحيوانات لتعظيم الصفات مثل الود والتواصل الاجتماعي والمزاج الطيع في عملية التدجين. ويعتقد بعض الباحثين أن البشر والبونوبو قد مروا بعملية مماثلة لكنهم فعلوها بشكل طبيعي لأنفسهم وبأنفسهم. ولطالما تساءل علماء اللغة ما إذا كانت الأنواع الأخرى قد تم تدجينها بنفسها أيضا، أي الأنواع الحية غير البشر. وكان القرار بالبدء بفيلة السافانا الأفريقية لأنها في المتناول بالفعل، وتوصل الباحثون إلى نتائجهم هذه عن طريق مقارنة الأفيال مع قرود البونوبو العليا والبشر أيضا في نحو 20 مقياسا مختلفا. يمكن أن تكون الإشارات الراديوية الغريبة المكتشفة من كوكب شبيه بالأرض مجالاً مغناطيسياً ضرورياً للحياة. يحمي المجال المغناطيسي للأرض الحياة على كوكبنا الأزرق. وجد علماء الفلك للتو دليلاً على وجود مجال مغناطيسي على كوكب صخري خارج المجموعة الشمسية على بعد 12 سنة ضوئية على الأرض. غالبا ما نأخذ المجال المغناطيسي لكوكبنا كأمر مسلم به، إنه يحمي الكائنات الحية من أشعة الشمس ويسحب مثلا إبر البوصلة شمالا ويخلق حتى شفقا جميلا. عوالم أخرى في نظامنا الشمسي بها حقول مغناطيسية أيضا، ولكن ماذا عن الكواكب الشبيهة بالأرض حول النجوم الأخرى؟ قد يكون بحث جديد قد كشف عن دليل واعد. كشفت الملاحظات الأخيرة من التلسكوبات الراديوية المتقدمة دليلاً بالفعل على وجود مجال مغناطيسي على كوكب خارج المجموعة الشمسية الصخري يسمى YZ-SETI-B، وهو يدور حول نجم على بعد حوالي 12 سنة ضوئية من الأرض. هذا هو أول اكتشاف محتمل لمجال مغناطيسي على كوكب خارج نظامنا الشمسي وفقا لدراسة نشرت مؤخرا في مجلة نيتشر أسترونومي. المجالات المغناطيسية مثيرة للاهتمام بشكل خاص لعلماء الفلك. لماذا؟ لأنها جزء مهم من جعل الكوكب صالحا للسكن. فبدون مجال مغناطيسي يمكن للجسيمات النشطة من النجم أن تؤدي إلى تآكل الغلاف الجوي للكوكب، ما يؤدي بدوره إلى تجريد الغطاء من الغاز الذي يمكن أن يدعم الحياة. قال العلماء إن البحث عن عوالم يحتمل أن تكون صالحة للسكن أو حاملة للحياة في أنظمة شمسية أخرى يعتمد جزئيا على القدرة على تحديد ما إذا كانت الكواكب الخارجية الصخرية الشبيهة بالأرض تحتوي بالفعل على حقول مغناطيسية. وتسعى بجد التلسكوبات المتقدمة عن علامات على وجود حياة خارج كوكب الأرض عبر الكون. ومع ذلك فإن YZ-CTB ليس كوكبا صالحا للسكنة. لاكتشاف موجة الراديو من مجال مغناطيسي صغير بعيد عن كوكب خارج المجموعة الشمسية كان على علماء الفلك التطلع إلى مثال متطرف بشكل خاص، فإن YZ-CTB قريب جدا من نجمه، قريب جدا من أن يكون ذات درجة حرارة مناسبة للحياة، كما أنه يدور بسرعة بحيث إن إحدى سنواته لا تزيد مثلا على يومين على الأرض. وفقا للباحثين يدفع المجال المغناطيسي للكوكب البلازما المشحونة كهربائيا إلى الخلف نحو النجم، والتي تتفاعل بعد ذلك مع المجال المغناطيسي للنجم ما ينبعث منها ومضات ساطعة من الطاقة. قال الفريق البحثي إن موجات الراديو التي لاحظها الباحثون كانت في الأساس عبارة عن شفق قطبي على النجم، من المحتمل أن يكون ناتجا عن التفاعلات مع الكوكب، حيث يجب أن يكون هناك شفق قطبي على الكوكب إذا كان له غلافه الجوي الخاص. وهذه الفكرة هي ما تسمى طقس الفضاء خارج المجموعة الشمسية. ومع ذلك فإن الفريق ليس متأكدا بنسبة 100% ما إذا كان الشفق النجمي ناتجا بالكامل عن YZ-CTB. هناك حاجة مثلا إلى مزيد من الملاحظات لتأكيد أن هذا يرجع في الواقع إلى المجال المغناطيسي للكوكب الصخري وليس مجرد سمة من سمات النجم ذاته. ومع ذلك لا يزال الفريق متفائلا بأن هذه النتائج يمكن أن تؤدي إلى اختراقات مستقبلية في البحث عن كواكب فضائية صالحة للسكن. ويقول العلماء إن هذا يمكن بالفعل أن يكون حقا أول اكتشاف لمجال مغناطيسي على كوكب خارجي صخري، وهم يعتقدون أيضا أنه سيكون هناك الكثير من أعمال المتابعة قبل ظهور تأكيد قوي حقا لموجات الراديو التي يسببها كوكب ما. النظام الغذائي الأمثل لصحة الإنسان لا وجود له. أفادت دراسة استشرافية طويلة المدى أجريت بمشاركة عاملين في مجال الرعاية الصحية بأن الالتزام بنظام غذائي صحي بعينه من بين الأنظمة الغذائية الصحية على اختلاف أنواعها من شأنه أن يضعف احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة. من هنا عمد فريق بحثي إلى تحليل بيانات جمعت من أكثر من 200,000 متخصص في مجال الرعاية الصحية في أنحاء الولايات المتحدة، مما كانت أعمارهم تتراوح عند البدء في جمع البيانات بين 25 عاما و 75 عاما. على مدار فترة قاربت حوالي 32 عاما استمر المشاركون في الدراسة بالإبلاغ بصورة منتظمة عن التفاصيل المتعلقة بأسلوب حياتهم وتاريخهم المرضي والأطعمة التي يتناولونها. وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن من تمكنوا من الالتزام بدقة بإرشادات الأنظمة الغذائية المعدة بهدف تقليل فرص حدوث الالتهابات أو ارتفاع مستويات هرمون الإنسولين في الدم أو حتى الإصابة بمرض السكري، تراجعت بالفعل فرص إصابتهم بالسكري من النوع الثاني وأيضا بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان مقارنة بغيرهم ممن لم يلتزموا بهذه الأنظمة الغذائية. وكان أبرز ما كشفت عنه الدراسة أن من ارتفع استهلاكهم مثلا للقهوة أو الحبوب الكاملة أو حتى الخمور مقارنة بغيرهم من المشاركين في هذا البحث كانوا جميعا أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة لا سيما السكري من النوع الثاني. وعلى النقيض بين المشاركين في الدراسة ارتبط الإكثار من تناول اللحوم المعالجة أو مشروبات الطاقة ذات السعرات الحرارية المرتفعة أو حتى المنخفضة أو اللحوم الحمراء أو البطاطس المقلية، كل ذلك ارتفع معه أيضا احتمال ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. هلام يلتئم ذاتيا يمكن حلزونا روبوتيا من الحركة. نجح فريق من العلماء في إنتاج حلزون روبوتي أمكنه الانزلاق على الأسطح وإصلاح نفسه حال تعرضه للتلف بفضل هلام مائي مبتكر موصل للكهرباء يتيح له مكون رئيسي به الالتئام ذاتيا. الباحثون نجحوا في صنع هلام لزج من البوليمر ومسحوق بذرة الصوديوم الكيميائي، ويتوارى داخل جميع أجزاء ذلك الهلام رقائق دقيقة من الفضة وقطرات بالغة الصغر من السبائك المعدنية السائلة. وقد أكسبت هذه المعادن مجتمعة هذا الهلام قدرته على توصيل الكهرباء. أيضا أمكن لهذا الهلام أن يتمدد أو أن يسحق مع الاحتفاظ بخصائصه الميكانيكية، فعلى الرغم من أن انشطاره يؤدي إلى تكسر بعض الروابط الكيميائية بداخله، فإن هذه الروابط سرعان ما تلتئم وتلتحم كذلك، أي شقوق تتخلل بنيته ليعود لسيرته الأولى، كما تلتئم أيضا قطرات المعدن الصغيرة والرقائق المعدنية الدقيقة به فور التحام الأطراف المنشطرة، وهو ما يؤدي إلى إعادة تكون دائرته الكهربية الموصلة للكهرباء. وقد اختبر الفريق البحثي أداء هلامه في حلزون روبوتي اتصلت بطاريته ومحركه ببعضهما عبر شريحة من الهلام ذاتي الالتئام، ووجد الفريق البحثي أن سرعة الحلزون انخفضت بالفعل بمعدل النصف تقريباً عند انشطار الهلام الواصل بين أجزائه بشكل ليس كاملا، غير أنه مع التئام هذا الهلام مجددا زادت سرعة الحلزون مرة أخرى حتى عادت إليه ما كانت عليه في بدايتها. سر بقاء أسماك حية رغم تجمدها. تتميز أسماك الأمور النائمة أو أمور سليبر المعروفة بالاسم العلمي بريكوتوس جلانياي بكونها النوع الوحيد بين الأسماك الذي يظل على قيد الحياة داخل طبقات الجليد الصلب. فهذه الأسماك التي يعود أصلها إلى حوض تصريف نهر أمور بشمال شرق آسيا تقضي شتاءها في حالة سبات في المسطحات المائية الصغيرة التي تتجمد مياهها من سطحها لأعماقها. من هنا عمد باحثون إلى تعيين التسلسل الجينومي لأسماك الأمور النائمة، وقرنوه بجينوم لأسماك وثيقة القرابة بها لكن لا تتحمل العيش في درجات حرارة شديدة الانخفاض كما تفعل أسماك الأمور النائمة. وحصل الفريق البحثي أيضا على عينات لأنسجة جمعت من أسماك الأمور النائمة في حالاتها الثلاث: النشاط والتجمد وحالة ذوبان الجليد عنها، ثم حللوا جزيئات الحمض النووي الريبي المرسال في أدمغة هذه الأسماك وأكبادها وعضلاتها بالإضافة إلى الجزئيات الصغيرة الأخرى التي وجدت في أكباد الأسماك وعضلاتها. كشف البريق البحثي عن نحو 308 من الجينات اتسمت جميعا بكونها أقل نشاطا في فترات تجمد هذه الأسماك مقارنة بفترات نشاطها وحركتها. ويؤثر العديد من هذه الجينات التي انخفض نشاطها في بنى خلوية منتجة للطاقة تعرف باسم الميتوكوندريا، وهو ما يوحي بأن هذه الأسماك لجأت إلى خفض معدلات الأيض لديها لتوفير استهلاك طاقتها. كما كشف التحليل الذي أجراه الفريق البحثي عن حدوث عمليات تكيف استقرار الهيكل الخلوي لهذه الأسماك، وأيضا عن تغيرات مواتية في عمليات تخليقها للمواد الكيميائية المسؤولة عن حماية خلاياها من درجات الحرارة المنخفضة، فضلا عن عمليات نقل هذه المواد وعمليات حماية الخلايا العصبية للأسماك، وهي كلها عوامل يرجح أنها تكون قد أسهمت جميعا في إكساب هذه الكائنات قدرتها الظاهرة على تحمل موجات الصقيع القارس. رصد ظاهرة غير مسبوقة في كوكب زحل المحير. كشفت دراسة فلكية حديثة وقوع تفكك محتمل في الحلقات التي تدور حول زحل، وأشارت إلى زيادة في حرارة الغلاف الجوي للكوكب، وهي ظاهرة وصفت بغير المسبوقة. من شأن ذلك أن يساعد على معرفة ما إذا كانت كواكب أخرى في الكون لديها حلقات تدور حولها مثل زحل. وكما قلنا، لم يسبق أن رصد علماء الفلك ظاهرة من هذا القبيل، خاصة في مجموعتنا الشمسية، وسط توقعات بأن تكون ناجمة عن وقوع تفاعل بين الكوكب والحلقات المحيطة به. العلماء رصدوا زيادة ملحوظة في الأشعة فوق البنفسجية بالغلاف الجوي لكوكب زحل. الدراسة أوضحت أن زيادة مستوى هذه الأشعة يعني أن الجزء العلوي من الغلاف الجوي تعرض لعامل خارجي أدى إلى زيادة الحرارة. رجح الباحثون أن يكون هذا الأمر نجم عن تأثير نيازك متناهية الصغر وجزيئات من رياح شمسية وأشعة فوق بنفسجية وقوى كهربائية مغناطيسية تحمل غبارا ذا شحنة كهربائية. ومن المحتمل أن يكون التساقط هذه العناصر على كوكب زحل قد أحدث التحولات التي تحدثنا عنها. ويرى الباحثون أن التفسير الأكثر احتمالا هو أن الجزيئات الجليدية المرتبطة بالحلقات تتساقط في الغلاف الجوي لزحل فتؤدي إلى زيادة الحرارة. وأظهرت سابقا عملية استكشاف الغلاف الجوي لزحل أن جزيئات كثيرة تساقطت إلى الغلاف الجوي للكوكب ومصدرها هو الحلقات المحيطة به. ويوضح الباحثون أن تساقط تلك الجزيئات يحدث تغييرات فعلية في الغلاف الجوي لزحل، كما يؤدي إلى تغيير التركيبة بشكل عام. والآن مستمعينا الكرام إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. نستعرض معا هنا في ضوء العلم كتابا يتحدث عن الدروس التي نتعلمها من الأشجار القديمة. يقدم الكتاب سردا تاريخيا شاملا يكشف علاقة البشر المضطربة بالنباتات القديمة على مستوى العالم. الحياة النباتية القديمة، التاريخ الحديث للأشجار القديمة، كتاب جاريد فارمر من دار نشر بيسك لعام 2022. يقول: عندما خلى القطب الشمالي من الثلوج قبل حوالي 45 مليون عام، ازدهرت أعداد الأشجار التي تشكل اليوم أقدم حفريات العالم الشجرية المعروفة لنا على جزيرة أكسل هايبرغ في منطقة كيكيتالوك بكندا. وفي عام 1986 صنف فريق من علماء النباتات القديمة تلك النباتات الضخمة على أنها من نوع منقرض من أشجار الخشب الأحمر، كان قد طمر في الطمي ثم تجمد واحتفظ بخشبه. المؤرخ جاريد فارمر في كتابه الحياة النباتية القديمة أو Elder Flora، وهو كتاب يقدم سردا شاملا للتاريخ العالمي للأشجار العريقة التليدة، يذكر أن كبير فريق علماء النباتات القديمة آنذاك قد احتفل بهذا الاكتشاف العظيم عن طريق إشعال نيران في غصون أشجار عمرها 45 مليون عام حتى يغلي الماء من أجل وقت تناول الشاي. يا للغرابة. يقول: لا شك أن هذه الأشجار كانت قد نفقت بالفعل منذ حقبة الأيوسين، إلا أن فارمر يصف هذه الواقعة تحديدا بأنها جزء من نمط مقلق تماما يحتفل فيه العلماء باكتشافهم لأقدم الشجرة في عصرهم ثم يدمرونها. مثال آخر هو أنه في عام 1957 قضى إدموند شولمان من جامعة أريزونا في مدينة توسان الأمريكية الصيف باحثا عن أشجار الصنوبر الخشن المخلوطية بين الجبال البيضاء بولاية كاليفورنيا، واكتشف 3 أشجار يزيد عمرها بالفعل على 4000 عام، وأسماها ألفا وبيتا وجاما. ثم اختار أن يضحي بشجرة ألفا ليلتقط صورا لابن أخيه وزميل له وهما يقطعان تلك الشجرة بغرض إثراء علم الحلقات الشجرية. وعندما نشرت جامعة أريزونا خبرا صحفيا بعنوان جامعة أريزونا تكتشف أقدم الأشجار الحية، كتب فارمر: لم يذكر شيء عن كون ما اكتشفوه قد نفق. انصب اهتمام شولمان على علم المناخ الشجري، وهو يعنى بوضع تصور للأحداث المناخية السابقة باستخدام بيانات حلقات جذوع الأشجار. أما حفر نفق في عام 1881 في قلب شجرة واغونا البالغ عمرها 2000 عام في متنزه يزمري الوطني للسماح للسائحين بالمرور بسياراتهم عبر شجرة سيكويا العملاقة ذات الارتفاع الذي يزيد على 71 مترا لتسقط بالتبعية، فلا يمكن أن يعزى إلى الدافع النبيل نفسه. ويشير كتاب فارمر إلى أن الأشجار القديمة الضخمة تحظى بالتبجيل وتتعرض للتدمير في آن واحد، فتظهر في أقدم الأساطير الباقية وفي أقدم النصوص التي بين أيدينا اليوم، وقد ارتبطت في الأذهان في السابق بالآلهة وبالأبطال والرسل والمعلمين، كما لعبت أدوارا محورية في الملاحم مثل ملحمة جلجامش في بلاد الرافدين، وفي الأسطورة البولونزية عن راتا الذي قطع شجرة رفيعة المقام لنحت قارب. وفي العصور الأحدث فتك المستوطنون الأوروبيون بالشعوب الأصلية وأزالوا أشجار أراضيها بلا هوادة. وتظهر الأبحاث أيضا أنه خلال 8000 عام تلت انحسار الأنهار الجليدية في العصر الجليدي الأخير، تضاعفت الكتلة الحيوية لأشجار الغابات خاصة في غرب وسط الولايات المتحدة في ما بين عامي 1491 و1495، أي أن قطع الأشجار بسبب الثورة الصناعية ولأغراض الزراعة. وأشجار كاوري هي من فصيلة عريات البذور، شأنها في ذلك شأن أشجار الصنوبر والتنوب والراتينج والعزية والسرو والشجر الأحمر. وهذه النباتات لا تزهر وتتسم ببذور عارية وتميل إلى النمو بوتيرة أبطأ والبقاء حية لفترة أطول من النباتات المنتمية إلى فصيلة كاسية البذور، وهي نباتات مزهرة تنتج ثماراً. ويمكن لحوالي 25 نوعاً من النباتات، أغلبها من النباتات الصنوبرية، أن يعيش لأكثر من 1000 عام دون مساعدة من البشر في موائل محدودة وغير محمية. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا وإلى اللقاء.